شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الفصل الثالث الأحداث ما بين بدر وأحد. المبحث الأول زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر. 13 بعد 300 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حين تأيمت حفصة بنت عمر، أي مات عنها زوجها، حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي في المدينة، فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة بنت عمر، قال: فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. أخرجه البخاري. المبحث الثاني زواج علي وفاطمة رضوان الله عليهما. 20 بعد 300 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، والشارف هي الناقة أو الجمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا سواغا، أي صائغا، في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما، أي قطع بعد ذبح الناقة، وبقرت خواصرهما وأخذت من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، قلت: من فعل هذا؟ قالوا: حمزة بن عبد المطلب، فذكر الحديث. أخرجه البخاري. 21 بعد 300 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قالت: فقد خطبت، فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ فقلت: وعندي شيء أتزوج به. فقالت: إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. قال: فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالا وهيبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ فقلت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل الدرع سلحتكها، فوالذي نفس علي بيده، إنها لحطمية ما قيمتها 4 دراهم. فقلت: عندي. فقال عليه الصلاة والسلام: قد زوجتكها، فابعث إليها بها فاستحلها بها، فإنها كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي. جهاز فاطمة عليها رضوان الله. 22 بعد 300 من حديث علي رضي الله عنه قال: جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل أي قطيفة وقربة ووسادة أدم أي جلد حشوها إذخر أي حشيشة رطبة طيبة رائحة، أخرجه أحمد. وقد روى البيهقي عن ابن مندهم في كتاب المعرفة أن عليا تزوج فاطمة رضي الله عنهما بالمدينة بعد سنة من الهجرة، وابتنى بها بعد ذلك بنحو من سنة، وولدت لعلي الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى، أخرجه البيهقي. وعلق على ذلك ابن كثير رحمه الله فقال: قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، فظاهر سياقه حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير، فيكون ذلك كما ذكرناه في آخر السنة الثانية، والله أعلم. أورده ابن كثير في السيرة النبوية. المبحث الثالث: إجلاء بني قينقاع. 123 بعد 300 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد، إنك ترى أنا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أخرجه أبو داود. 124 بعد 300 ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا. وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهود المدينة، أخرجه البخاري. المبحث الرابع: موقف عبد الله بن أبي زعيم المنافقين من أوليائه اليهود. من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربوا فيما بين بدر وأحد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمكنه الله تعالى منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي، فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، وغضب حتى رؤي لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلال، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، أرسلني. فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، تحسدهم في غداة واحدة؟ أي والله، إني لامرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. ورد في السيرة النبوية عن ابن هشام وإسناده صحيح. 125 بعد 300 ومن حديث ابن إسحاق أيضا قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، فمشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، فقال: يا رسول الله، أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات من المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني عبد الله بن أبي لقوله: إني أخشى الدوائر، يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، حتى بلغ قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لقول عبادة: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وتبريه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم، إلى قوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. رواه ابن هشام في السيرة النبوية وإسناده صحيح. المبحث الخامس: مقتل كعب بن الأشرف. 126 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فأذن لي رسول الله أن أقول شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، أي أتعبنا وأرهقنا، وإني قد أتيتك أستسلفك، أي أطلب منك قرضا. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، فقلت له: فيه وسقا أو وسقين؟ فقال: أرى فيه وسقا أو وسقين. فقال: نعم، أرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: أرهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: أرهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللامة. قال سفيان، يعني السلاح. فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخ كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ قال: سمى بعضهم. قال: عمرو جاء معه برجلين. وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال: عمرو جاء معه برجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. قال: مرة ثم أشمكم. فنزل إليه متوشحا، أي متغطيا، وهو ينفخ منه ريح الطيب. فقال: ما رأيتك اليوم ريحا، أي أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه، ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. رواه البخاري. تشييع النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين ذهبوا لقتل كعب بن الأشرف. 126 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معهم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. وذكر في بقية الحديث كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سبب قتله: إيذاء كعب بن الأشرف للمسلمين بهجائه لهم في شعره. 128 من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: إن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش في شعره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المشركون الذين يعبدون الأوثان، ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون، وهم حلفاء للحيين الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك، والرجل يكون مسلما وأخوه مشرك. وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك والعفو عنهم، ففيهم أنزل الله جل ثناؤه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وفيهم أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه، فبعث إليه سعد. وذكر نحوا من حديث جابر أخرجه أبو داود. وهكذا طويت صفحة من صفحات الغدر ممثلة في هذا اليهودي الخبيث، وارتاح المسلمون من عدو من ألد أعدائهم وأشدهم تحريضا على الإسلام وأهله.